Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 4 شهر 8 2020. هذا البرنامج يشتمل على نشرق الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم وبرامج أخرى نوعية. ونبدأ برنامجنا في المعتاد بين نشرة الأخبار وإليكم المعنى. وفيات وإصابات وتدمير آلاف المنازل في سيول السودان، وتوقعات بأمطار غزيرة قادمة. اهتمام مرتقب لحسم الخلاف الدائر حول تعيين والي ولايه كسلا. الفلاتة والرزيقات يوقعان على اتفاق صلح لمدينه نيالا، ووالي جنوب دارفور يتعهد بالامن. لجان مقاومه الكتان بن درمان تصدر بيانا ضد اجتماع عضو مجلس السياده الكباشي مع اخر. والان الى تفاصيل النشره من راديو دبنجا. أدت الأمطار والسيول في السودان إلى وفاة 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل كلياً وجزئياً. وقال وزير الداخلية رئيس المجلس القومي للأمن والدفاع المدني الفريق أول الطريف إدريس إن منسوب الأنهار بمحطات الديل والمدني الخرطوم شندي عطبرة دونغولا سجلت منذ السبت معدلات أرقام أعلى من معدلات نفس اليوم من العام الماضي. وأوضح إن الموقف حتى يوم الأحد في السودان بعد حصر الخسائر والممتلكات يشير إلى وفاة 5 أشخاص و3 مصابين، مع انهيار كلي ل 110 منزل وانهيار جزئي ل 1272 منزل. وشمل الدمار 26 مرفقا تعليميا ومسجدا و 78 متجر ومخازن. وكشف الطريفي عن انهيار 493 منزل في ولاية الخرطوم وحدها. توفيت 4 نساء غرقا في بربو بجنوب كوكابية في شمال دارفور يوم الاثنين نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى يومين بالمنطقة، وأدت لانهيار بعض المنازل بمدينة كوكابية بولاية شمال دارفور. وقال آدم انترنت لراديو دبنجا إن النساء الأربع تعرضن للغرق في الوادي خلال رحلة عودتهن من المزارع الواقعة بمنطقة شوبا. وقال إن هناك عدد من المواطنين خرجوا لصراع لا يعرف مصيرهم بعد. وأشار إلى أن الأمطار الغزيرة أدت إلى انهيار عدد من منازل داخل مدينة كبكابية جاري حصرها. حذرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوي من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تضرب أجزاء من ولايات الخرطوم وكسلا والجزيرة والنيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان وغرب ووسط وجنوب دارفور والقطارف والشمالية والنيل الأزرق ونهر النيل والبحر الأحمر وسنار غدا الثلاثاء. كما توقعت الهيئة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في أجزاء من ولايات القطارف وكسلا وسنار والجزيرة والخرطوم والنيل الأزرق والنيل الأبيض وكردفان الكبرى ودارفور الكبرى وجنوب ولاية البحر الأحمر والأجزاء الجنوبية لولاية نهر النيل، وذلك خلال يوم الثلاثاء وحتى ظهيرة يوم الأربعاء. وناشدت الهيئة المواطنين القاطنين في المناطق المكشوفة اتخاذ التدابير اللازمة، كما دعت الساكنين بالقرب من مجاري المياه والخيران بتوخي الحيطة والحذر مع مراعاة وتنظيم الأنشطة الخارجية بحسب الإنذار. وقع قبيلتا الفلاتة والرزيقات أمس الاثنين على وثيقة صلح تنص على دفع الديات وبسط الأمن، وذلك في ختام أعمال مؤتمر الصلح بين الطرفين بمدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور. ونصت الوثيقة على دفع الرزيقات دية 59 قتيل للفلاتة بما قدره 17,700,000، فيما تدفع قبيلة الفلاتة دية 7 قتلى تبلغ 6,300,000 على أن تدفع الديات عبر أقساط مجدولة وفقاً لنصوص الوثيقة. ونص الاتفاق على أن مايو 2020 كبداية للأحداث على أن يتم التعامل مع الأحداث اللاحقة بصورة منفردة بواسطة المحاكم الأهلية. ونسخة الوثيقة التي وقع عليها ناظرا قبيلتين واعتمدها رئيس آلية الأجاويد ووالي الولاية نصت على أن تقوم القوات النظامية بمتابعة مخرجات المؤتمر وتنزيلها وإهلاء ثقافة السلام، على أن تقوم لجنة أمن الولاية بفرض عقوبات رادعة على من يخرق وثيقة الصلح، إلى جانب فتح المسارات والصواني تقليلا للاحتكاك بين المزارعين والرواء، وسن التشريعات والقوانين التي تمكن الإدارة الأهلية من السيطرة على منسوبيها. وأضافت وثيقة الصلح في هذا الخصوص:
احتمل الأجاوي عدد 59 قتيل لبنية الفزلات يدفع من ذلك من 10 قتيل، بينما يدفع ناظر أمومة الفزلات دية 49 قتيل لأهل الفزلات. ثلاثة: يحتمل الأجاوي 7 قتيل لبنية الفزلات يدفع الفزلات لأهل الفزلات. أربعة: قرر الأجاوي لأن الحالة التي تم التعامل بها في حق الجسد من القتلى لا توجد لها سابقا، لذا كان قرار الأجاوي أن تكون دية القتيل 30 بقرة إضافة إلى 60 بقرة عقابا لبشاعة الحدث ستصبح 90 بقرة للقتيل المحروق.
ومن جهة ثانية، نص الاتفاق الموقع بين الفلاتة والرزيقات أمس على قيام مؤتمر عاجل للإدارة الأهلية بجنوب دارفور لتدارك أحداث الولاية والاستعانة بالمؤسسات العلمية والجامعة لنشر ثقافة السلام ورفع القدرات، كما أوصل الاتفاق بوضع خطة أمنية محكمة من الطرفين والأجهزة النظامية للقضاء على المتفلتين وتسليمهم للآلية والسلطات. واتفق الطرفان على إنشاء محاكم للرحل ورصف الطرق وتوفير موارد المياه وعيادات بيطرية وبشرية ومدارس للرحل. كما نصت الوثيقة على إنشاء مفوضية ولائية لمتابعة قضايا الرحل وقوافل توعوية للرحل وتزويد المناطق بشبكات الاتصال وتشييد طريق نيالة باجور تلس ونيالة براع. ونشر الطرفان أيضا أطراف التفاوض في جوبا بالتعجيل في التوقيع. تعهد والي جنوب دارفور موسى مهدي بالعمل الجاد في معالجة الأوضاع الأمنية في الولاية بالتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية، وقال في مؤتمر صحفي بنيالة عقب اكتمال إجراءات تسلمه مهامه أمس إن اللجنة الأمنية في الولاية ستسجل حضورا دائما في منطقة كاس التي شهدت أحداثها دامية، وذلك لحين وضع المعالجات اللازمة للأوضاع الأمنية. ووعد موسى بالعمل مع الإدارة الأهلية وقوى الحرية والتغيير والقوات المسلحة لإيقاف النزيف واستتباب الأمن وإزالة كل ما يعيق الاستمرار في عملية الإنتاج. وقال إنه سيبدأ مهامه بالمشاركة في مؤتمر الصلح بين الرزيقات والفلاتة والتوقيع النهائي بين الطرفين أمس الاثنين، والعمل على توقيع وقف العدائيات بين التعايشة والفلاتة وصولا لوضع المعالجات اللازمة. وأضاف موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور:
كذلك في كاس، وهذا هم كبير جدا، إن شاء الله أنا وزملائي في اللجنة الأمنية والقوات المسلحة والإدارة الأهلية وقوى الحرية والتغيير سنعمل جاهدين في أن نوقف هذا النزيف المستمر من الدماء والمشاكل الكبيرة التي تعوق الإنتاج والعمل ليتم استباب الأمن وطمأنينة المواطن.
من جانبها، أعلنت هيئة محامي دارفور عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث محلية كاس. وقالت الهيئة في بيان لها أمس بعد أن زارت موقع الأحداث في مدينة كاس إن الأحداث المؤسفة نتجت عن قصور من مدير شرطة كاس والنيابة العامة نتيجة للإفراج عن المدعو دخان والذي ضبط في عدة جرائم ارتكبت بحق بعض المواطنين. وبحسب الهيئة فإن المدعو دخان وجدت بحوزته وبعض معاونيه أسلحة متطورة منها السلاح المسمى بالكلب الأمريكي. وأشارت الهيئة إلى أن دخان وبعد ضبطه بواسطة حملة مشتركة تم الإفراج عنه، فقام أعوانه في الأثناء بالهجوم على قرية برونغا. وأشارت الهيئة إلى أن المعلومات المتداولة في كاس تفيد بأن نيابة كاس ومدير شرطة القسم سبق لهما الإفراج عن مقبوضين في أحداث مماثلة. وقالت إن تلك التصرفات والممارسات من مدير شرطة القسم والنيابة العامة بكاس ولدت الغم في نفوس المتضررين بممارسات العناصر المسلحة من أمثال المدعو دخان. من المقرر أن ينعقد يومي الأربعاء والخميس بالخرطوم اجتماعا مشتركا بين أعضاء في مجلس السيادة والوزراء من جهة وبعض المكونات الاجتماعية والسياسية بولاية كسلة بحسب الخلاف الدائر حول تعيين والي ولاية كسر، وبحسب الوالي المعين صالح عمار في رسيل مصور بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فإن مجلس الوزراء أرجى مغادرته إلى ما بعد عيد الأضحى لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالولاية مع الوزراء المختصين. فيما أعلن ناظر قبيلة الهتندة ومع حسن من المتصمين الذين كانوا قد أغلقوا طريق الخرطوم برسوغان القومي في منطقة العقبة وكبري داخل مدينة كسلا رفضا لتعيين الوالي، أعلن أن الحكومة الاتحادية اخترطهم بإيقاف التعيين وعقد اجتماع بعد نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك للتشاور حول تعيين والي جديد. من جانبه تعهد والي ولاية كسلا صالح عمار بالعمل مع المعترضين على تعيينه والمؤيدين على حد سواء من أجل مصلحة الولاية. طالب والي جنوب دارفور موسى مهدي المعترضين على تعيينه بالتعبير عن رأيهم بالطرق السلمية بما يتماشى مع روح الثورة، وذلك ردنا على احتجاجات لجان المقاومة على تعيينه. وقال والي جنوب دارفور في مؤتمر صحفي بمدينة نيال أمس إنه عقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الوزراء في الخرطوم حول موقف المواد الاستهلاكية والأمن والتمويل، وقال إن تفاقم الأوضاع الأمنية في الولاية جعله يؤجل الاجتماعات مع بعض الوزراء وأقر بأن معسكرات النازحين لم تنل حظها. وأضاف موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور في هذا الخصوص:
اجتمع قوة قضية في ولاية جنوب دارفور في اجتماع حاسي مشترك، استطاعت أن تتخذ القرار كقوة حرية والتغيير، لأن القرار قرار جماعي إنهم يدعموا والي ولاية جنوب دارفور بعدد 13 صوت مقابل 7 صوت. هذه هي الديمقراطية التي نتحدث عنها، هذه هي الديمقراطية التي نريدها، وشيء طبيعي جدا في ظل الحرية والتغيير والعدالة الموجودة في السودان إنه أن يكون هناك آراء مختلفة، ونحن لا نحب لأي شخص رأيه.
من جهتها نظمت لجان المقاومة في نيالة أمس الاثنين موكبا احتجاجا على تعيين الوالي الجديد، وأعلنت لجان المقاومة في بيان لها التصعيد الثوري بكافة طرق النضال السلمي الفعالة والمجربة وصولا لإسقاط الوالي، وأوضحت إن الوالي كان قد وصف الثوار قبيل سقوط النظام البائد عبر إزاعة ولاية جنوب دارفور بأساليب نابية لا تشبه أهداف الثورة، ووصفوا قرار تعيينه بالمخيب للأعمال، موضحين أنه لم يكن ضمن قائمة ترشيحات قوى الحرية والتغيير. وشدد المتحدثون في الموكب على ضرورة إسقاط الوالي بالطرق السلمية والاستمرار في المواكب والفعاليات الاحتجاجية، مؤكدين على الحفاظ على وحدة قوى الثورة. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
إن شاء الله حيكون في مواكب قادمة الناس تكون جاهزة للجديد، ونحن إذ نرفض هذا الوالي للكلام الذكور الناس جبين، لكن حقيقة حكومة الكفاءات قالوها الآن مطبق بالجد، يعني لازم يكون في كفاءة بالمعنى الكلمة، يعني فممكن تختار رجل من الجدول من يعني القائمة جابوها هرية تجربة 5 الزوجة برا منا. لذلك يا جماعة لو أنا بيزنيز ولقد قد انتهى لازم يكون في استبدال الوالي، ورسالتنا هيصل لمجلس الوزراء إن رسالتنا دي رسالة واضحة إن لازم يكون في تغيير.
أجرى وفد المقدمة للبعثة الأممية الجديدة للسودان مباحثات في الخرطوم مع رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو تركزت حول البعثة وآفاق التعاون. وقال الدبيلو عقب الاجتماع أنه أطلع وفد البعثة الأممية على سير عملية السلام بجوبا والمراحل التي وصلت إليها، وقال إن وفد المقدمة طلب احتياجات المفوضية وكيفية دعمها، وقال إنه أبلغ وفد المقدمة أن تطوع المفوضية إلى توقيع اتفاقية السلام حتى تكون الرؤية واضحة في كيفية التعامل مع البعثة الأممية، أخذين في الاعتبار أنه بعد توقيع اتفاق السلام سيكون هناك شركاء جدد في هذه المفوضية. من جانبه قال ستيفن سكويرا رئيس الوفد إن بعثة الأمم المتحدة للسودان جاءت تنفيذا للقرار 2524 الصادر من مجلس الأمن، وقال إن الزيارة تهدف لإطلاع السودانيين والمسؤولين الحكوميين على مهام البعثة الأممية وكيفية تنفيذها لواجباتها المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن. رحبت وزارة الري بالتقرير الإيجابي الذي قدمه الخبراء حول ملء وتشغيل سد النهضة، معتبرة أن مقترحات الحلول التي قدمها التقرير يمكن أن تمثل أساساً الاتفاق المرضي للأطراف الثلاثة. وشدد الوفد السوداني خلال مفاوضات سد النهضة التي استؤنفت أمس على أن التحرك المنفرد قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث قد أعاد طرح المخاوف فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية والاجتماعية لسد النهضة على المزارعين على ضفاف النيل الأزرق وسلامتهم. وأكد ياسر عباس وزير الري أن الوفد السوداني المفاوض أجرى مشاورات واسعة منذ نهاية الجولة الأخيرة للمفاوضات، خصوصا بعد التداعيات السلبية لبدء ملء السد دون تشاور مسبق. وأعاد الوفد تأكيد موقفه الداعي لضرورة التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاثة يؤمن سلامة سد الرصيرس وتبادل سلس للمعلومات في هذا المجال وبما يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي. وطالب الوزير بأن تكون الجولة الحالية من المفاوضات جولة حاسمة عبر تحديد أجندة محددة لفترة الأسبوعين، مع إعطاء دور أكبر للمراقبين في تقريب وجهات النظر والتركيز على القضايا المعلقة والالتزام بعدم عرض أي قضايا جديدة على المفاوضات بغرض الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، متضمنا اتفاق حول المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق. أعلنت لجنة اعتصام الضيان بولاية شرق دارفور رفع الاعتصام الذي استمر لأكثر من 3 أسابيع بعد استجابة الوالي محمد عيسى إليو لمطالب مليونية 30 يونيو. وقالت لجنة الاعتصام في مؤتمر صحفي أمس أن إقالة المديرين العامين وتشكيل 11 لجنة وآليتين مشتركتين لتنفيذ المطالب، من بينها آلية طريق ولاية شرق وغرب وجنوب دارفور ولجان الخدمات لمتابعة صيانة المستشفى، وقال إن المعتصمين سيتحولوا إلى المشاركة في البناء الخدمي والمؤسسي ومتابعة إزالة منسوبي النظام البائد. وأضاف أحد المتحدثين في المؤتمر الصحفي في هذا الخصوص:
الناس وصلت لاتفاق تحقيق كمية كبيرة جدا من النجاحات بالنسبة لنا، ونتيجة لأن الناس في 30 يونيو قدمت مطالب. الاعتصام اختتم بأنه جوالي جديد، والوالي كان عنده قابلية أنه يحقق المطالب بقرارات وحاجات إيجابية جدا بالنسبة لنا في لجان مقاومة الضعين، اللي في إغالات تمت وفي استغالات اتقدمت من ناس هم محسوبين على النظام السابق، بالنسبة لنا ده انتصار كبير جدا جدا.
وكان والي شرق دارفور محمد عيسى إليو أعلن عن تشكيل لجان متخصصة لتنفيذ مطالب ثوار مليونية 30 من يونيو، والتي تمثل ذات المطالب التي رفعتها لجان المقاومة بالضعين. وقال عليه في مؤتمر صحفي أنه سيخصص دور حزب المؤتمر الوطني المحلول بكل الولاية للجان المقاومة للاطلاع بدولها كاملة تجاه مراقبة المشاريع الخدمية. وطالب المعتصمين بالثبات على مبادئ الثورة وحمايتها. قالت لجان مقاومة الحتانة بن درمان إن احتجاجهم على اجتماع عضو مجلس السيادة الكباشي مع آخرين في الحي يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات الثورة والمضي في مناقضة منسوبية النظام البائد. وأشارت لجنة المقاومة الحتانة في بيان لها إلى تصريحات الكباشي عن فض اعتصام القيادة العامة واعتبرتها استهتارا بأرواح وأحلام الشهداء. وتبرأت لجنة المقاومة من الألفاظ النابية والعبارات العنصرية التي هتف بها أحد الشباب ضد عضو مجلس السيادة الكباشي، موضحة أنه لا يمت بصلة للجنة المقاومة بالمنطقة، ومعلنة إدانتها واستنكارها لتلك العبارات التي لا تشبه شعارات الثورة. الخبر الأخير في النشرة: أقرت لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجدول المعدل لمسابقات الأندية الإفريقية والتي تأجلت في ظل الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وقرر الاتحاد الإفريقي عدم إقامة مباريات بالنظام المربع الذهبي سواء في مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتها أطراف الدور نصف النهائي وهي الأهلي والزمالك مصر والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي المغرب، ويقام نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، حيث تلعب مباراتا ذهاب يومي 25 و 26 سبتمبر 2020 بالمغرب، على أن تلعب مباراتا الإياب يومي 2 و 3 أكتوبر بمصر. وتطبيقا لمبدأ العدالة قرر كاف إقامة النهائي في مباراة واحدة على أرض محايدة في حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب، وسيكون خيار اللعب من دون جمهور مطروحا أمام الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع أصحاب المصلحة. وسيتم فتح باب التقديم لاستضافة المباراة النهائية للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار وإلى لقاء جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا وإلى اللقاء.
دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده، دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده، شاوري ناس رايب وروق دروبه، شاوري ناس رايب وروق دروبه، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
أخ المواطن، أخت المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر
يا وطني العزيز يا أول وآخر.
عزيزي لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت أجنيتكم حافظوا وأروحاتكم حافظوا، وسكن دبان الحكومة أرونتو وقال لرودي بكل سلوكم بيت الحل فالبدنا في حد يعني.
يا قوام أن نشوتا مزانني بتقباتو ما غني بات ما غني ما غني تأني بأي أنك رأي أنا أني لكم مزانا تكين جدا سوسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا حرين ومن حقك أن تختار، وإذا اخترت فاختر أن تبغى بالبيت.
إذا يوني مو مش ما أسونا يا رون جلا جاهلون جلا جاهلون جلا يوا كساكنا إمارات هاي بايك كابانا حسابك نهيدينا إمارات ويانا كورونا بنيو وطن هو بيتكسا هاي باي كابانا إيجويوك نسا
هذا دمدا ما رامو هسا مو ما دو ما دي دنا دو جي ما دي نيوين هذا تهمنا سماعا أني قال أني ماعا أني قدو ماعا أني سودان نيمو هذا دو مصنع ماعا عشان هذا تهمنا سماعا
عشان أولاد وأولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت.
ربنا في كل مكان، آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان سودان يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة نوجد في غفة تتمنى إنها هذه ضرورة غير نوركم هاي إن شاء الله ينبلاها سوكي سامن إن شاء الله بلادي سامن إن شاء الله.
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं, उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए। प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
علاقتكم بصارخ السودان ونستطو بليز جينيتكم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت.
حبايبنا الواجه في مشكلة وضع خطير، عشان نكافح سوا خليك في البيت. عليكم والله خليكم في البيت.
تلزم بيتك تلزم بيتك، ومن أجل أولادي وأولادك تلزم بيتك تلزم بيتك.
رجاء ساعدنا خليك في البيت.
وصية لكم أقعدوا في البيت.
راديو دبنجا يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكا.
الثورة قدامها أقدامي أقدامها في الحرة مقدامها كنداكا.
الكنداكا برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكا من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. حلقتنا اليوم ستجيب على التساؤلات حول موضوع عدم تعيين ولا ولايات من النساء، وأيضا التعديلات التي طرأت على القوانين الخاصة بالمرأة مؤخرا، بجانب قضايا أخرى مهمة. سعيدين في هذه الحلقة باستضافة الأستاذة ناهد جبر الله، مدير مركز سيما للتدريب ودراسات المرأة والطفل والناشطة الحقوقية في مجال المرأة. مرحبا بك، وبداية مؤكد يعني الحديث حول رفض الأحزاب لتعيين النساء في الولايات بحسب التوصية التي رفعت لمجلس الوزراء يعني أثار غضب كبير جدا وسط النساء باعتباره قدح في كفاءتهن، وأيضا أخريات يعني يرون أنه أداء انتقاص من حقهم في المشاركة.
التحية لكم، التحية لبرنامج كنداكا، التحية لراديو دبنجة. حقيقة موضوع تمثيل النساء ليس هو هدفنا، نحن نتحدث عن المشاركة وليس التمثيل، ونحن نتحدث في وقت تواجه فيه المرأة السودانية لا زالت تواجه فيه إنجاز واجبات الثورة. هنا أقف لأحيي النساء في نرتيتي وفتى برنو التي لا زال النساء تقدم فيها الشهيدات والمصابات والمقاتلات والمناضلات والمعتصمات في مناطق السودان المختلفة. مشاركة المرأة ليست منحة وليست هبة وليست تفضل من أحد، هي تتويج وعكس للمشاركة الواضعة للنساء في مجمل النضال خلال 30 عام من مواجهة النظام البائد، وتوجد بمشاركة النساء في الثورة السودانية في ديسمبر، وهذا أمر طبيعي لأن المرأة السودانية ظلت عبر كل أدواتها وأشكال عملها، وكان لحظ وجودها كنساء سياسيات أو وجودها في مناطق النزاعات أو في منظمات المجتمع المدني، ظلت المرأة السودانية في حالة مواجهة ونضال يومي لأنها المتضرر المباشر من سياسات النظام البائد، سواء كانت الأمنية أو السياسية أو القانونية أو الاقتصادية أو غيرها وحتى الاجتماعية. فمن هنا كانت المشاركة الواسعة التي شهد عليها العالم في ثورة ديسمبر، لأنها كانت القائدة وكانت المنظمة وكانت المدافعة، كانت التي تفتح البيوت والتي تفتح الصدور في نفس الوقت لمواجهة الإرهاب والقمع الذي وجهت به الثورة السودانية. لذلك كان الطبيعي أن تكون هذه المشاركة منعكسة ومتوافرة، ليس في آليات الحكم الحالي ولكن في كل الآليات والبروسيس التي أدت لإيجاد، سواء كان في مجال التفاوض أو الأشكال اللجان المختلفة التي فرضت. ولكننا رجعنا إلى العقلية الذكورية التي ظلت تدير السياسة السودانية كما مجمل الواقع السوداني، وتم إقصاء النساء من المشاركة، وأعتقد أن ذلك يعكس عدم الالتزام حتى بأهداف الثورة وبشعاراتها. نحن نتحدث عن الإقصاء تم منذ أبريل 2019 في التفاوض وفي كل القنوات التي تم بناءها بعد ذلك، وهذا أمر يحكي عدم الإيمان الحقيقي بأهداف الثورة نفسها، وتواصل ذلك حتى تعيين مجلس واختيار مجلس الوزراء ثم مجلس السيادة ثم مجلس الوزراء، ولا زال يتواصل حتى الآن بأي حقيقة مخجلة. ونقولها لرفاقنا في الحرية والتغيير وفي كل قوى الثورة، ونقولها لمجلس الوزراء وللرئيس الوزراء حمدوك أننا كنساء لا نقبل ذلك. ومخجل أن يأتي خطاب الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء ليتحدث عن أن ذلك نتيجة لضرب قوى سياسية والولايات، طالب بأن يتم فتح هذه القوى السياسية التي رفضت تمثيل النساء، وحقيقة هي قوى سياسية مفضوحة أصلا. وأنا أتحدث وأنا جزء من قوى الحرية والتغيير، وأفتخر بأنني من تجمع القوى المدنية الذي أعلن رأيه من البداية في التزامه برفض المحافظة والالتزامه برفض إقصاء النساء، وقد أصدر بيانين بخصوص ذلك، وأعتقد أن ذلك يعكس الالتزام بقضايا الثورة وبشعارات الثورة المختلفة بما فيها التنوع العرقي يا عنصر مغرور كل البلد دارفور، شعارات صوت المرأة ثورة، وشعارات كل الشعارات هي شعارات متكاملة، التراجع عن أي شعار وعن أي مبدأ وعن الالتزام بتنفيذ هذه الشعارات والالتزام بها يعكس خوفنا الواسع والكبير من التراجع من إعلان الحرية والتغيير وبرامج المرحلة الانتقالية وإنفاذها. نحن يعني فوجئنا حقيقة لما الشخصية لما أفاجأ بعدم الالتزام بترشيح النساء في الولايات أيا كانت الحجة، ولكنها هي عقلية المساومة وعقلية التنازلات التي ظلت مصاحبة لعملية التغيير في السودان. ولكن نقول للجميع ولكل من أسهم في ذلك أننا نحن النساء اللائي قدمنا الثورة، ونحن النساء اللائي قدمنا الشهيدات، ونحن النساء اللائي قدمنا الشهداء. نحن قادرين وسنواصل نضالنا وسنفرض أجندتنا.
طيب يا أستاذة ناهد، رغم دفعاتك حول مشاركة المرأة، لكن هنالك من يتحدث حول عدم وجود نساء فاعلات، والكلام ده برضو بيشمل يعني شغلات المناصب الدستورية، وفي جزء منهم يعني متهمات بالضعف وعدم إيصال أصواتهن.
إشكال الكفاءة يشمل الجميع. أعتقد أن الأمر مطروح حول كفاءة كل الوزراء والوزيرات وكفاءة المدنيين في مجلس السيادة. هذا أمر يجب أن يطرح، ومن الطبيعي أن يطرح للتقييم وللنقاش، ولكن بكل أسف النقاش حول الكفاءة والالتزام يدور فقط عندما يدور حديث عن النساء. أنا لا أتحدث هنا لأنني راضية عن أداء الوزيرات أو النساء في مجلس السيادة، ولكن أتحدث عن أن الذين يستخدمون هذا الأمر لإضعاف مشاركة النساء حقيقة هم ليسوا حريصين على الكفاءة ولا على مستوى الأداء، إنما هم يحاولون أن يبرروا لإخفاء النساء. وأقول أننا حريصين كنساء على أن تكون الكفاءة هي المعيار الأساسي، وعلى أن نجود في اختيار النساء السودانيات، ليس على مستوى السودان فقط، على مستوى العالم وصلنا لمراكز قيادية، وعلى مستوى السودان في كل مجال تجد النساء القياديات رغم ضيق الفرص والتضييق الاجتماعي والسياسي الذي يتم على النساء، ولكن في كل المجالات هناك نساء سودانيات مميزات. هذا الأمر يعتبر حجة فقط. وأنا نحن نتحدى أن يتم التقييم للمرشحين الآن للولاء. نحن مثلا عندنا أستاذة محاسن عبدين مرشحة لمنصب والي الخرطوم، نحن نفتخر بها ونتحدى أن يتم مقارنة السيرة الشخصية لمحاسن عبدين مع أي شخص برز اسمه الآن في الترشيح لولاية الخرطوم. هذا تحدي نخوضه ونحن مستعدين له.
طيب بخصوص التعديلات في القوانين، يعني هل ما تم من تعديلات التي طرأت مؤخرا على القوانين الخاصة يعني بالمرأة، هل ما حدث من تعديل كافي وأنصف المرأة في تقديري، وهل من نواقص في القانون يعني إن وجدت؟
طيب تعديل القوانين الجائرة والظالمة كانت أحد محركات الثورة، سواء كان بالنسبة للنساء أو لمجموعة الشعب السوداني، كان أحد العوامل هي مسألة الإجحاف والظلم القانوني وغياب العدالة والإنصاف. ومن الطبيعي أن تكون من الفرص التي صنعتها الثورة هي الفرص للإصلاح القانوني عبر التزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. والمضحك والمفارقة أن ذلك كان مضمن في دستور الانتقال ل 2005، وهو في وثيقة الحقوق باعتبار المواثيق الدولية جزء من وثيقة الحقوق، ولكن بغياب الإرادة السياسية لم يتم تحقيق المواءمة بين هذا النص والقوانين السودانية، وظلت القوانين في وادي والالتزامات الدولية في وادي آخر. الثورة خلقت لنا الفرصة لهذه لنلج عالم الإنصاف والعدالة والقوانين الحامية. أعتقد أن ما نفتقده الآن هو المشاركة الواسعة في صنع وتحديد الرؤية الاستراتيجية المتكاملة، وأن تكون كلها حزمة واحدة وانبكت. ولكن من الجيد أن بدأ السير في الطريق ما تم من إصلاح قانوني، سواء كان الجزء الأول بإلغاء المادة 152 أو قانون النظام العام، والآن تواصل بتجريم ومنع ختان الإناث، ثم هناك المادة الأخرى التي تسمح بتعطي المرأة حق السفر مع أبنائها. وفي هذا الأمر حاول البعض استغلال هذا النص وتصويره كأنما نحن نتحدث عن سلب الأب هذا الحق، ولكن هنا القانون يقنن الشراكة والندية في مسألة سفر الأبناء. أيضا هناك نص هام جدا، وهو النص الخاص بعدم سجن الأمهات المصحوبات بأطفالهم أو المرضعات والحوامل في الجرائم ذات العقوبات الخفيفة أقل من 5 سنوات واستبدالها بعقوبات اجتماعية، يعني ممكن تكون أي وسيلة للخدمة الاجتماعية. كل هذه الأشياء طبعا تحتاج لبناء وتحديد هذه البدائل، تحتاج إلى وعي فيما يختص بسفر الأمهات، بسفر الأمهات مع أطفالهم أو الأطفال مع أمهاتهم، كلها تحتاج لوضع النظم ولوائح تفصيلية وآليات إنفاذها. أيضا من المهم جدا أن الاستمتاع بهذه الحقوق يستدعي أولا المعرفة بها، لذلك في حملات التعريف بالحقوق والتمسك بها وآليات إنفاذ القانون، هي أشياء بسيطة جدا في مجرى الإصلاح القانوني الذي نتطلع له على رأسه إلغاء قانون الأحوال الشخصية واستبداله بقانون يحمي الأسرة ويحمي المرأة ويحمي الأطفال ويحقق السلام الاجتماعي، بدءا من تجريم ومنع زواج الأطفال وخاصة الطفلات، وضع سن الزواج 18 سنة الآن بكله، يعني من العار سن الزواج زالت الآن وفقا مادة 40 من قانون الأحوال الشخصية هي 10 سنوات، ما تم هو قليل مما نتطلع إليه، لكنها في مجملها هي تغييرات إيجابية.
يعني بتعتقد إنه في نواقص ما تمت مش كذا في قوانين الأحوال الشخصية وما شابه؟
كثير جدا. أيوة في كثير من القوانين، وده بيستدعي المشاركة المهنية والمشاركة النساء في تحديد، وفعلا في مجهودات تمت عبر السنين في تحديد الجابس والنواقص الاحتياجات المقترحات لقوانين عموما وما يختص بالمرأة بالتحديد.
طيب ما هو اللي تحقق الآن من قانون الأحوال الشخصية والما يتحقق يعني من وجهة نظركم، خاصة أنتم كنساء يعني فاعلات في منظمة المجتمع المدني وسعيات لتحقيقه؟
طبعا أولا هو سن الزواج، رفع سن الزواج ل 18 سنة الآن هي 10 سنوات، أيضا مسألة الحضانة والنفقة والولي وكمية من التفاصيل الحقيقة هي بتشكل ليس للمرأة فقط لكن لاستقرار الأسرة، هي مسألة مدمرة جدا ومسألة غير متوائمة مع كل القيم الإنسانية النبيلة، فنحن نتحدث عن إصلاح قانوني متكامل، يعني دي من الأولويات.
طيب قبل ما نمشي لسؤال آخر نطلع فاصل ونواصل.
نعاني مرارة الحرمان
بعد الفاصل. ومرحب مجددا بالأستاذة ناهد جبر الله، الناشطة في مجال حقوق المرأة ومدير مركز سيما للتدريب ودراسات المرأة والطفل. طيب يا أستاذة ناهد، يعني فيما يختص بقضايا العنف، تجدد العنف مرة أخرى في دارفور من قبل الميليشيات المسلحة، والمتضررات بطبيعة الحال طبعا هن النساء، يعني دوركم في الوقت ده تحديدا؟
قضية العنف ضد النساء هي قضية مستمرة، وطبعا مع جائحة الكورونا زادت واتخذت أشكال عديدة، ولكن الأمر والأسهى هو ما يحدث الآن في دارفور، كما دفعت النساء الثمن غاليا خلال فترة النظام البائد لا زالت المجازر مستمرة، يعني فقط أمس الشهيدات النساء في دارفور بالأعداد كبيرة جدا ومن المصابات، وهذا شيء طبيعي أن يحدث في ظل الانفلات الأمني الأمني، وفي ظل وجود الميليشيات تحكمنا على قمة شكل الحكم الموجود الآن والانفلات ووجود الأسلحة وغيرها. فنحن نتحدث عن السلام ضامن للتعديل لاستقرار النساء ولحماية النساء، إضافة للسلام هو الضامن للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والسلام النفسي والجسدي حتى على المستوى الفردي.
أستاذ ناهد، في ما يختص بالعنف اللي تم في جريمة فض الاعتصام، هل في إحصائية يعني لنسبة الاعتداء أثناء جريمة فض الاعتصام، وهل المعتدى عليهن يعني تقدم يعني بشهادات للجنة التحقيق؟ والحصل شنو؟
لا تجد إحصاءات دقيقة. طبيعة الحصار وانعدام الشفافية اللي بنعيشه، كثيرات تقدمنا للشهادة وكثير من التقارير، كنا نحن في مرتسيمة من الجهات التي قدمت التقارير لدعم أو لتوضيح ما حدث مما وصلنا من حالات. فعلى المستوى الفردي أنا قدمت شهادة، فالمزعلة دي نحن يعني منتظرين نشوف مخرجات لجنة التحقيق. وأيضا نحن كنساء عندنا المقدرة والقدرة والقرار في أنه السير للأمام بهذه القضية الهامة، ليس على مستوى فض الاعتصام فقط، ولكن كل الجرائم اللي استمرت طوال 30 سنة وبالتحديد في خلال مجرى الثورة. توجد كثير من الانتهاكات التي حدثت في ديسمبر 2018، حالات اغتصاب، حالات اعتداءات جنسية وتعذيب وغيرها تعرضت لها النساء في مجمل مجرى الثورة. حدثت كثير من الانتهاكات. التوثيق مهم، المحاسبة على ما تم، وضع الضمانات سواء كان من الناحية القانونية أو من ناحية المحاسبة وغيرها، لأن حتى لا تتكرر هذه الجرائم.
يعني ما وضحت إحصائية لحد الآن؟
والله ما بقدر أتكلم عن إنه في إحصائية محددة. يمكن مفروض ما تخرج به لجنة التحقيق هو تجميع للتقارير المختلفة. أتوقع حينها إنه يكون عندنا إحصائية أقرب للواقع.
طيب، مؤكد إنه في تحديات واجهت النساء بصورة عامة يعني في الحظر؟
كثير التحديات كثيرة، وزي ما قلت إنه في زيادة في حالات العنف، وفي غياب الخدمات المختلفة الصحية، في الشكل الضغط النفسي والاجتماعي، المسؤولية حتى الفردية، في إنه كل عبء البيت هو على المرأة، الأعباء الاقتصادية وغيرها. فدي كلها تحديات واجهت المرأة، إضافة للمرأة في مناطق ذات الخصوصية مثل النساء ذوات الدخل المحدود واللي بيعتمدوا على الدخل اليومي مثل بائعات الشاي والأطعمة والبائعات المتجولات. وطبعا في المقدمة أيضا هناك النساء في جيشنا الأبيض العاملات في مجال الخدمات الصحية من قابلات وممرضات وأطباء والكوادر الصحية في المختبرات وغيرها، ووضعهم ذو خصوصية. فأعتقد أنهم تحديات كبيرة جدا والتجربة قاسية على كل المستويات الفردية والجماعية.
سؤال أخير يا أستاذة نهد جبر الله، فيما يخص اتفاقية سيداو والجدل الكبير اللي حاصل حولها وما زال يعني حتى الآن، طبعا في بعض يرى ضرورة التوقيع عليها باعتبار إنها فيها فوائد خاصة بالمرأة يعني كبيرة جدا، البعض يتحدث عن ذلك، والبعض الآخر يرى بأنها اتفاقية منافية للأعراف السودانية.
معركة سيداو هي لا تستهدف سيداو، تستهدف حقوق المرأة. أعتقد إنه بالضرورة في احتياج للتوقيع على سيداو، في أهمية عالية جدا لاتفاقية سيداو التي استعملت كمظلة للهجوم على حقوق المرأة من الكثيرين الذين لا يعرفون حتى إنه على ماذا تحتوي اتفاقية سيداو. واتفاقية سيداو الموقع عليها العشرات الدول العربية والإسلامية والأفريقية يتم استخدامها للهجوم على حقوق المرأة. وأعتقد أن النظام البارد لأنه كان يجيد المراوغة كان في طريقه للتوقيع على سيداو، لأنه الموقف تجاهها ما كان غير موقف اللعب السياسي. الآن أمام حكومة الثورة أعتقد أن لا خيار سوى الانضمام لسيداو، وأيضا هناك ضبوط بروتوكول اتفاقية حقوق المرأة الأفريقية. الآن الوثائق ومن الاتفاقيات من الضرورة إنه يتم إنهاء عملية الانضمام لها، ودي كلها بتشكل لنا جزء من أدوات الحماية ووسائل الالتزام السياسي المفروض ينعكس على مستوى التفاصيل كلها المتعلقة بوضع النساء.
كلمة أخيرة عبر برنامج الكنداكة وبتوجهيها لمنو؟
أوجهها للنساء في بلادي إنه معركتنا لن تنتهي بسقوط النظام البائد، هي معركة من أجل التغيير الحقيقي الذي يحقق الالتزام تجاه قضايا النساء وقضايا الديمقراطية، وأن حقيقة الالتزام تجاه قضايا النساء يعكس الموقف الحقيقي لأي شخص أو جهة تجاه قضايا التغيير وتجاه شعارات.
شكراً.
الشكر للربيع دبنجا الذي ظل رئة نتنفس بها في أحلك الأوقات، وأخذ دور قيادي ومؤثر جدا في مواجهة النظام البائد. لكم الشكر والتقدير، ونتمنى أن نرى ربيع دبنجا وفي شوارعنا وزقاقاتنا ومستقر هنا حقيقة، يعني في أوقات كثيرة جدا جدا كان مصدر الدهشة ومصدر الإلهام أن تكون سائر ربيع دبنجا تصل لأقصى أقاصي السودان وترسل الشعارات وتسهم في الحشد وفي الدعم وفي توجيه مسارات التغيير. شكرا لكم، شكرا للكنداكة، وشكرا ربيع دبنجا.
شكرا. ودي كانت معانا الأستاذة ناهد جبر الله، مدير مركز سيما للتدريب ودراسات المرأة والطفل، والناشطة الحقوقية في مجال المرأة. شكرا لك، وشكرا لإفاداتك حول قضايا النساء والحقوق، وحتى جديد الملتقى في حلقة أخرى من برنامج الكنداكة. لكم تحياتي هنادي عثمان في الإعداد والتقديم، وخليكم في البيت واتبعوا الإرشادات الصحية، وإلى اللقاء وأبقوا عافية. بلد الحفايا أصلاً بعدك خيارنا، يبقى واحد من ثلاثة، نموت أو نموت يا نموت. وبرضو تلبسنا الجنة أشخاص في الهوامش، يبقى أبطال ذو الرواية، يبقى أنوار حلوة زاهية، ضوي في مدن العماية. عودي بحر الخطايا، ما في أطفال تاني ناموا، حبوبة تحكي نفس الحكاية، حبوبة سكتي بس كفاية، كل يوم
راديو دبنجا، راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. وفيات وإصابات وتدمير آلاف المنازل بسيول السودان وتوقعات بأمطار غزيرة قادمة. اجتماع مرتقب لحسم الخلاف الدائر حول تعيين والي ولاية كسلا. الفلاتة والرزيقات يوقعان على اتفاق صلح بمدينة نيالا، ووالي جنوب دارفور يتعهد بالأمن. لجان مقاومة الحتانة بأم درمان تصدر بيان احتجاجات ضد اجتماع عضو مجلس السيادة الكباشي مع آخرين. وفى 4 نساء غرقا في جنوب كبكابية بسبب الأمطار، ووحدة الإنذار المبكر بالإرصاد الجوي تحذر من هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية تضرب أجزاء من ولايات البلاد. هيئة محامي دارفور تعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث كاس، وتقول الأحداث نتجت عن قصور في عمل مدير الشرطة في الولاية. ولي جنوب دارفور يطالب المعترضين على تعيينه التعبير عن رأيهم بالطرق السلمية، ولجان المقاومة يسيرون موكبا لرفض التعيين. وفد المقدمة للبعثة الأممية الجديدة يجري مباحثات مع رئيس المفوضية في الخرطوم تركزت حول أفاق التعاون وسير عملية السلام في جوبا. وزارة الري ترحب بالتقرير الإيجابي الذي قدمه الخبراء حول ملء وتشغيل سد النهضة، والسودان يؤكد على مواقفه الداعمة لضرورة التوقيع على اتفاق يشمل الدول الثلاثة. لجنة اعتصام الضعين ترفع الاعتصام الذي استمر إلى أكثر من 3 أسابيع، والوالي الجديد يلتزم بتنفيذ كافة المطالب. لجان المقاومة في الحتانة بأم درمان تقول احتجاجاتهم على اجتماع عضو السيادة الكباشي جاء من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة. اتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية والصحة للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.